ثقافات متمردة.
نبدأ الرحلة بالأدب، والأدب بالنسبة إلى ضيفتنا اليوم يجب عليه أن يلامس الواقع وأن يغوص في الألم الإنساني. أدبها هو كذلك أدب ساخط من شدة ما يحتويه هذا العالم من أوجاع وتناقضات ومآسي. تدافع في الكتاب الذي نتحدث عنه اليوم عن المرأة المقهورة والمقموعة والمعذبة والمضطهدة والرازحة تحت ذكورية متسلطة. الكتاب هو كفارة الحبس للنساء، وضيفتنا هي الروائية والناشطة الثقافية والفنية حبيبة محرزي. يا حبيبة محرزي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بهذه الإذاعة العتيدة التي ما فتئت تتتبع خطى الأدباء والكتاب والثقافة والفنانين. شكرا لكم جزيلا.
ونحن نشكرك على قبول دعوتنا بالمشاركة معنا اليوم في برنامج مراسي للحديث عن روايتك الجديدة كفارة الحبس للنساء. وتقولين بأنك تصرخين بالقلم عندما تصمت الأصوات الأخرى أو تمنع من قول الحق، وأنت تصرخين صرخة ولا تجملين فيها ولا تجملينها في هذه الرواية، رواية كفارة الحبس للنساء. في أي لحظة وفي أي مرحلة أتتك فكرة هذه الرواية؟ هل كنت في حالة نفسية معينة أطلقت العنان لقلمك؟
نعم عزيزتي، هذه الرواية هي تعيش معي منذ أكثر من 10 سنوات. أقول لك كيف. تخيلت كل أو عشت أطوارها وأحداثها، وأوجدت أبطالها أيضا حولي. يمكن عاشت معي أكثر من 2 و3 سنوات وهي في ذهني، وأنا أدبج أحداثها وأرسم خطواتها ومفاصلها دون أن أكتب حرفا واحدا. وزرت كل المواقع التي ذكرتها في الرواية وجدت فيها الأحداث، مثل سيدي بوسعيد، مدينة بوردو، جبل سمامة، القرية، الجامعة، إذن كلها. ثم بدأت في الكتابة، وأنت تعلمين سيدتي هذه العشرية الأخيرة كلنا معناه كتبتها، مثل ما قال الشاعر الكبير يوسف منصف لهيبي هذه الأيام، قال: حبيبة كتبت بغضب وغضب شديد. نعم، كنت غاضبة عما أراه وما أسمعه، فأخذت القلم كي أتحرر من هذا الحمل وهذا العبء، بل هي أوزار عزيزتي. فأخذت القلم كي أستريح وأخفف عن نفسي هذه الوطأة، ولم أكن أظن أنني سأنشرها. كتبت ثم بعد ذلك أعدت وقلت سأنشرها هكذا.
يصعب التمييز بين الخيال والواقع في هذه الرواية، يعني أحيانا كثيرة تدخلين في تفاصيل معينة نقول لا، حبيبة محرزي عاشت هذه الأحداث أو كانت شاهدة عليها، وأحيانا أخرى تدخلين في تفاصيل أخرى نقول لا، هي من نسج الخيال. فأين هو الواقع وأين هو الخيال في هذه الرواية؟
نعم سيدتي، في عالم الرواية وعالم الأدب عندما تخرج الواقعة حتى إن كانت واقعة فعلا إلى الكتابة وتوضع في رواية أو كحدث، فهي تخرج من واقعها وتدخل عالم التخيل، تدخل عالم الخيال، لأنها تصبح ملكا للجميع، للقارئ، للمتلقي. إذن فأحداث الرواية بعضها فعلا واقع، وهو واقع وملموس والكل يعرفه، لكن لابد من الخيال لتأسيس الصورة و ربما لضمان التفاعل الإيجابي مع المتلقي. لا بد من المزج بين الواقع والخيال.
أود بكلماتك لو سمحت أن نفسر أو أن ندخل قليلا في أحداث هذه القصة كي نجذب المستمع معنا ليفهم قليلا عما نتحدث.
نعم، هذه الرواية هي ربما في تلخيص 3 أو 4 أسطر، هي حكاية طالبة تعد الدكتوراه وتأتي من وسط ريفي فقير وفقير جدا، ولها أيضا أنها 9 أخوات، أن والدها لم ينجب ذكرا وكان يكره الأنثى بعقلية الريفي، وتأتي إلى العاصمة كي تتم الدكتوراه، معناها أنها كانت على مستوى علمي رفيع، ورغم ذلك فستجد نفسها نعم في مآزق ومآزق سيئة جدا. إذن هي وضعية المرأة التي تحاول أن تتخطى الحواجز المادية والاجتماعية والنفسية والبسيكولوجية، كل ذلك تحاول أن تتخطاه بمجهودها الفردي وما يمكن أن يعترضها من عراقيل وصعوبات. هذه البطلة، أنا بدأت الرواية من السجن، فتاة تعد الدكتوراه تجد نفسها مكبلة بالأصفادي وهي رهينة السجن، والمشكلة أنها لا تعرف لماذا تسجن. هنا التجني، هنا سيطرة الذكورية، حتى عالم السياسة، حتى السياسة تدخل في الرواية. عندما تترهل السياسة فإنها تظلم بكل سهولة، يصبح الفرد هدفا وتنصب له الفخاخ كي توقعه في المآسي. الرواية هي رواية وضعية المرأة هذه التي بدنا نسمع عنها في جهاد لست أدري النكاح، وأنها تزوج قاصرة، وأنها تقتل وتعنف وتحرق. لماذا ونحن الآن في هذا القرن كان من المفروض أن نكون في مرتبة أعلى وأحسن؟ هذه هي كفار.
إلى جانب غزلان وهي البطلة الأساسية في هذه الرواية، هناك مجموعة من الشخصيات النسائية استطعت القول، وكما ذكرت يعني عالجت كل المواضيع التي تعاني منها المرأة عموما، ليس فقط في المجتمع التونسي ولكن أيضا في المجتمعات عموما وفي المجتمع العربي خصوصا. ذكرت مثلا جهاد النكاح، ذكرت التحرش، الاغتصاب، ذكرت الأشياء بأسمائها وبقصوتها. هذه المجموعة من الشخصيات، هل قبلت نماذج عنها وأنت تحضرين هذه الرواية؟
نعم سيدتي، أنا ناشطة في المجتمع المدني وأقابل سجينات وأقابل فتيات قصر وأبحث لهن عن ربما موطن أو عن عمل أو عن تكوين، وأساعد في هذه. أنا أقابل هذه الشخصيات يومياً، وقابلوا هذه الطفلة التي يدفعها أبوها إلى الاغتصاب لأنه هو يرتزق منها مثلا. رأيت مثل هذه الشخصيات، هي شخصيات لم تأتي من فراغ، لم تأتي من عدم، هي موجودة في مجتمعاتنا، وأنا دفعت بها إلى الواجهة لتكون صرخة وتكون صادمة للمجتمع كي يشعر بخطورة الوضعية وبخطورة واقعنا اليوم إلى أين وصلنا. أيضا أردت أن أعرج على هذا المتدين الذي يظهر بالتدين والصلاة وغيره، رأينا أنه يمارس عكسه في داخله دون أن يعي أو أن يعرف أو أن يكون على قناعة بأن التدين هو شيء يخصه هو بينه وبين خالقه، لكن من المفروض أن يكون إنسانا مسالما وإنسانا بناء، يبني ولا يهدم، يحيي ولا يقتل. هذا ما أردت أن أقوله من خلال الشخصيات. شخصيتي مثلا، لو تذكرين الشخصية التي في حي الهجالة، المرأة زهرة، هذه زهرة الفنانة. نعم أحسنت، ما زلت تحفظين البطلات. نعم، هي ضحية، ضحية الفقر، ضحية ربما التخلف، ضحية الذكورية المتشددة، أن أخوها يشوه وجهها بمشوه بالأسيد أو شيء من هذا القبيل، ثم ليحكم عليها بالعدم. أنا وصفت منزلها وهذا وصف صحيح، كان هناك منزل ووصفته كي تكون الصورة أقرب للواقع. علينا أن نواجه، علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها. قيل لي أنك جريئة جدا في هذه الرواية، فقلت وهل ترون واقعنا أقل جرأة؟ أظن أنني نسبته، لم أذكره كما هو، أفظع مما ذكرت.
من الشخصيات أيضا هناك رحمة التي تهب كليتها إلى والدها الذي وهو على فراش الموت لا يغفر لها لأنها هربت من المنزل. هناك جوليات الفرنسية التي وقعت في سجن زوجها الذي أصبح مجاهدا، وهناك جهاد، يعني شخصية جهاد لفتت نظري بشكل خاص. جهاد هي أخت غزلان، وجهاد حتى الاسم، يعني الاسم، أنت لأن تتحدثين كثيرا عن الجهاد والإرهابيين، هناك الاسم من جهة وهناك شخصية جهاد من جهة أخرى، لو نتطرق إلى هذه الشخصية معا.
نعم، جهاد هي شخصية أردتها مختلفة لأبين أن رغم أن غزلان وجهاد ورحمة وغيرهم نشأنا في نفس المنشأ، لكن بينت، لو تتبعت سيدتي، الأب كيف كان يعامل جهاد، كان يعاملها أحسن من أخواتها، كان يغفر لها، كانت مدللة. معناه أن الفتاة إذا أعطيتها ما تستحقه من عناية فإنها تنشأ ذات شخصية. جهاد كانت قوية الشخصية إلى أقصى حد، حتى وهي في فرنسا كانت فاعلة وكانت جريئة في أنها هاجرت من تونس إلى فرنسا وأصبحت تبحث عن عمل. إذا فالأنثى إذا أعطيتها حقها، إذا وجدت المناخ ملائما، رغم أنها لو أنهيت ربما الرواية تعرفين أن أمها هي أم أخرى، رغم ذلك لم تنشأ بهذه العقدة. لماذا؟ لأنها كانت تنعم بقسط من الحرية وقسط من ربما من التحاور حتى مع الأب، كانت تقنعه، كانت تلعب الكرة، كانت تمارس حقها بكل حرية بخلاف أخواتها. تلك جهاد أردتها أن تكون شخصية مختلفة حتى عن غزلان، هي أكثر جرأة من غزلان وهي ذات شخصية قوية وقوية جدا. هذه المرأة التي أريدها.
وهذه المرأة التي يحتاجها المجتمع اليوم كي نخرج من هذا الجهل العام الذي نعيش فيه، خصوصا عندما تسيطر الذكورية عليه. في كل صفحة من صفحات هذه الرواية هناك ذكورية متحجرة نستشفها من خلال الكلمات، من خلال المعاملة، من خلال ما تشعر به كل شخصية بتعقيداتها المختلفة. هل ما زلنا فعلا نعيش في هذا الجو الذكوري المتحجر؟ يعني لا نستطيع أن نعرف مدى تفشي هذه الذكورية المتحجرة إلا عندما نقرأ كتاب من هذا النوع.
الذكورية المتحجرة، ربما أنا أتحدث هنا في العام، لا أتحدث عن تونس بالذات. تونس ربما المرأة بلغت فيها شوطا أنها أصبحت ندا للرجل. المرأة في تونس يمكنها أن تطلق الرجل، يمكنها أن تعمل، ليس له الحق في أن يحرمها من أي شيء إلا إذا كانت هي ذليلة مستكينة وترضى بذلك. إذن فالقانون بورقيبة وضع القوانين وسن لنا كل ما يمكن أن يساوينا مع الرجل في كل شيء، في الحقوق والواجبات. لكن عندما أرى في الشعوب العربية أن الطفلة والأب في لقطة ربما بالفيديو يدافع عن ضرورة تزويج ابنته وهي ابنة 9 سنوات، هذا الشيء يقتلني أنا، يحز في نفسي كثيرا. 9 سنوات ويستشهد بالرسول صلى الله عليه وسلم حين تزوج كان فلانة عمرها 9 سنوات، إذن هذا يحز في نفسي. عندما أرى أيضا في بعض الشعوب أن المرأة عندما تخرج ربما بشعر مكشوف تقتل، كما رأينا أخيرا في بعض البلدان. الذكورية هنا المتسلطة، والأفظع من ذلك أن من النساء من تبارك ذلك، من تراه حتميا، في حين أن المرأة هي ند للرجل. أنا مثلا في تونس لو نرى نتائج البكالوريا ونتائج الجامعة نجد أن نسبة النجاح بالنسبة إلى الإناث 67% والتمايز لهن أيضا. إذن فلماذا يتحكم فينا الذكور؟ إذن هذا ما زال موجودا، وما زال الذكور يصولون ويجولون بمباركة القوانين أولا باسم الشرعي، ثم أيضا قلت أحيانا المرأة تبارك ذلك.
غريبة جئت الموت ظلي والحياة فنائي، غريبة جئت الموت ظلي والحياة فنائي، غريبة جئت الموت ظلي والحياة فنائي. أمشي على درب الظنون لظني، أمشي على درب الظنون لظني أن اليقين يخون عين الرائي. الصمت صوتي والليل ثوبي والبحر شعري والظلام سنائي، الصمت صوتي والليل ثوبي والبحر شعري والظلام سنائي. أمحو ملذاتي بلذة محوها، أمحو ملذاتي بلذة محوها وأمجد السقطات. صوتي في عليائي. الوصل هجري والفراق عزائي، والنثر شاري والقوافي هجائي. الوصل هجري والفراق عزائي، والنثر شاري والقوافي هجائي. أنا الغجرية، أنا الغجرية، أنا الغجرية، أنا الغجرية، أنا الغجرية بنت الريح.
مراسي
ومعنى الرحيل
ميشا خليل.
بقائي.
نتابع معك حبيبة محرزي، وذكر بأنك روائية وناشطة ثقافية وفنية، وأنت كاتبة الرواية كفارة الحبس للنساء التي صدرت عن دار نشر نقوش عربية. نتحدث معا أنا وأنت عن هذه الرواية، وأود أن أنطلق منك أنت كإنسانة. تقولي بأن الكتابة هي ملاذ يحميك من قلق وجودي، قد يكون هذا القلق بسبب ظروف شخصية أو ظروف إنسانية، يعني المحيط من حولنا. وهذا القلق الوجودي هل كان أيضا وراء هذه الرواية التي ترددت في كتابتها وبدأت فيها منذ 10 سنوات كما قلت لنا، صدرت يعني حديثا في عام 2022؟
نعم، هذه الرواية الحقيقة هي تعكس وعيا، لا أقول مبكرا، هو وعي بخطورة المرحلة. الرواية كفارة الحبس للنساء، الكثير علقوا على العنوان وقالوا لي إنه صادم، وأنه الحبس للنساء أنت رأيت في وسط الرواية لها معناه مرادف، يعني تفهم لماذا قلت الحبس للنساء، لأن الأب أو العم والرجال الذكور يباركون حبس الرجل الذكر عندما يسجن، يقولون له كفارة يا أخي لا تحزن، الحبس للرجال أو السجن للرجال لا تخف. لكن عندما تسجن فتاة وهي مظلومة فإنها تعاقب وتنصب حولها المحاكم وينظرون لماذا سجنت، فتقول جهاد الحبس للنساء أيضا، وإن لم نعجبكم لا تتزوجون ولا ولا. إذن فكفارة هي صرخة الحقيقة، هي صرخة من الواقع، من قلب الواقع، من قلب الحدث. لم أستطع أن أتغاضى عنها فكتبتها.
طبعا ذكرت كلمة مهمة جدا لأنني شعرت بها وأنا أقرأ الرواية، كلمة الصدمة. تحدثت عن العنوان بأنه صادم، ولكن حتى هي الرواية هي شوك، صدمة. عندما نقرأ وعندما نتصفح نقول أنه هلأ سيأتي الفرج، ولكن الفرج لا يأتي إلا في لحظات معينة. إذن هي صدمة، يعني أنت أردت أن تكون صدمة أيضا.
نعم، أردت أن تكون صدمة كي نقف ونبحث عن الخلل أين هو، لماذا وصلنا إلى أن نقول أن الحبس للنساء، لماذا؟ من المفروض أن لا نقولها. إذن الحبس ليس ميزة، ليس فخرا، لا نفتخر به عادة، هو من العيوب، معيب. إذن لكن عندما نصل إلى فترة فنقول الحبس للنساء أيضا، فمعنى ذلك أنني أصدم القارئ، أريده أن يعي ما حوله، أريده أن يعرف أننا نسير في الطريق الخطأ، وعلينا أن نراجع أنفسنا كي نكون على الصراط المستقيم.
حبيبة محرزي، أنت تتأثرين وتحبين كتاب وروائيين كثر أمثال ميخائيل نعيمة، وسين الأعرج، نوال السعداوي وغيرهم طبعا، ولكن تقولين بأنك تميلين إلى هؤلاء الكتاب لأنهم يغوصون في الوجع الإنساني، وأنت في الروايات التي تكتبينها لا تستطيعين أن تكتبي رواية هكذا، يجب أن تكون منغمسة في هذا الوجع الإنساني كي تستطيع أن تعطي رسالة معينة أو توصل رسالة معينة إلى المتلقي، لأنك تقولين لا قيمة لما يكتبه الإنسان إذا لم يكن مؤسسا لغد أفضل.
نعم، الأدب إذا كان لا يخدم قضية ولا يتقدم بالإنسانية ولا ربما يستشرف حلولا ربما قد تجعلنا نسير في الطريق الصحيح كما قلت، فهو ليس أدبا. إذا كنت أكتب لأكتب فقط فهذا لا يعنيني أبدا. كل الكتاب الذين نجحوا هم الذين غاصوا في واقعهم. نذكر مثلا حنامينة. حنامينة هو كاتب عصامي، لم يدرس حتى في الثانوي، لكن كتب تقريبا أكثر من 100 رواية، ورواياته كلها تغوص في الوجع الإنساني. انطلاقا من وجعه هو. كتب الثلاثية مثلا بقايا الصور والمستنقع والقطاف تحدث فيها عن حياته، وكانت من يقرأ بقايا الصور ولا يبكي ليس إنسانا. إذن هي موجعة جدا، وكان يتحدث فيها عن واقعه وعن حياته، لأن هذا الواقع شأن أم أبينا هو يلازمنا، إن لم أعيشه أنا فسيعيشه أخي أو جاري. وهذه التراكمات ربما تتأخر بالإنسانية ولا تتقدم بها. إذن علينا أن نوظف الأدب إن كان شعرا أو رواية أو حتى الرسم، اللوحات هذه مثلا، اللوحة التي على الغلاف أخذتها من الدكتورة أميرة يعقوبي وهي طبيبة في باريس تونسية. إذن عندما رأيت اللوحة صدقيني بقيت يمكن ساعتين وأنا أنظر إليها، تقريبا تنطق بما في وسط الرواية بحوادث الرواية. امرأة تشهر يديها ويديني تقريبا ليست عاديتين، معنى جعلتهما كأنهما من إسمنت مسلحتين لتصد المقابل. وفي الصورة العاكسة إذن فهي فالظل يحمي صدرها ويحمي حياتها ويحمي أنوثتها، الثديين الأنوثة تحمي أنوثتها بيدين غليظتين لا يقدر أحدا على المس منهما أو على ثنيهما. إذن فالأدب يجب أن يخدم الإنسانية وإلا فليس أدبا. محمود المسعدي قال الأدب مأساة أو لا يكون.
أود أن أتوقف معك حبيبة محرزي عند حادثة معينة ربما من خلالها انطلقت أنت فيما بعد في عالم الكتابة. ليست حادثة، ربما هي ذكرى من طفولتك عندما تقولين بأنك بدأت بالكتابة نوعا ما، أو كانت أول تجربة في الكتابة لك عندما طلب منك موضوع إنشاء في المدرسة، والموضوع كان آنذاك أنك عدت من المدرسة إلى المنزل وتفاجأت بحركات غير عادية أمام المنزل وبدأت بسرد الحكاية. هل كان هذا فعلا نقطة الانطلاق في عالم الكتابة؟ هل من هنا شعرت بهذا الشغف بداية ومن ثم هذه الحاجة والبلسم والملاز من خلال الكتابة؟
نعم، الحقيقة الفضل في ربما أنني وضعت في فكري أنني يمكن أن أكتب يوما، أكتب دون أن أفكر. ما زلت صغيرة في تلك السنة، سنة سابعة ربما، هو الأولى في الإعدادي. كان أستاذنا المرحوم الشادي العلاني أول موضوع كان عن الأسرة، قال عدت يوما من المدرسة ورأيت عن بعد جمهرة من الناس أمام منزلكم، صفي تحدث عن ذلك. فذكرت أنني اقتربت وكيف رأيت الجموع وكيف توقفت وخفت، وفكرت في أن أعود من حيث أتيت لأنني خفت أن يكون الحدث صادما. المهم ثم اقتربت فوجدت جدتي مسجاة وهي قد فارقت الحياة. أستاذي سألني، اقترب مني وقال لي حبيبة متى توفيت جدتك؟ قلت له سيدي جدتي الأولى لا أعرفها والثانية ما زالت حي. قال لي والتي ماتت التي تحدثت عنها في الرواية. قلت له لم تمت. قال لي أبكيتني. قال لي بكيتني.
يعني أردت أن أنطلق من هذه الحادثة لأقول لك بأننا وفي كل صفحة من صفحات الرواية، رواية كفارة الحبس للنساء، نقف مثل ما وقف أستاذك وهو يسألك ويطرح هذا السؤال، هل فعلا شاهدت جدتك وهي تموت؟ فعلا في كل صفحة من صفحات الكتاب نتوقف، يستوقفنا السرد، تستوقفنا الكلمات، الكلمات تأتي في محلها. يعني هناك اختيار موفق لكل كلمة كتبتها في هذا الكتاب، أردت أن أقول لك هذا فعلا.
نعم شكرا. هذه الرواية أقول لك سرات ربما كتبتها أول مرة بعد قلت 3 سنوات، منذ 6 أو 7 سنوات بدأت أكتبها، ثم بدأتها بقص خطي، أي أن الطالبة غزلان أخذت الصحيفة وصعدت الربوة كي تصل إلى سيدي بوسعيد لتلتحق بميمونة التي هاتفتها، ثم قربت أن أنتهي منها فسختها كلها وأعدتها من الصفر. ابنتي كانت معي قالت لي أمي لماذا فعلت هذا، شقاء سنوات. قلت لها سترين سأغيرها، فبدأت من السجن وغيرت الأحداث وجعلت لها ترتيبا آخر. إذن هي الرواية أخذت وقتا، ثم في وسطها هذا سر آخر انقطعت عنها تركتها، قلت حتى أجد لها الأحداث التي تجعل منها رواية ذات قيمة، رواية تنطق ربما بالمرحلة، ومن يقرأ الرواية يعرف أنها أحداثها لا يمكن أن يقول لها هذا مبالغة ولا يمكن أن تكون. وكتبت 7 لفتات، كتبت رواية 7 لفتات لأنها سبع لفتات كانت أيضا هي تنطق بمرحلة من حياتي ومن حياتي صديقاتي والقيروان ككل. إذن سبع لفتات ربما أنت لم تقرأينها سيدتي، أنها توقفت عنها، خفت كثيرا أن بعض الأحداث وقعت حولي وفي القيروان عندما كنت سنة البكالوريا، فخفت أن تضيع هذه الأشياء، وأيضا لأنني خفت على كفارة أن لا تسير في النهج الصحيح، فتركتها ابتعدتها عني وأخذت وكتبت سبع لفتات ونشرتها وناقشتها، ثم عدت إلى كفارة أنهيتها. إذن هي أخذت وقتها، كل كلمة في مكانها، كل جملة هي في مكانها، وراجعتها عشرات المرات كي لا يكون فيها حشو، كي لا يكون فيها ملل أو قلق بالنسبة للقارئ. إذن فحاولت قدر المستطاع حسب تجربتي المتواضعة.
ونجحتي. نعم. على كل حال نجحتي في هي يعني لا أخفي عليك بأنها سوداوية، بأنها قاسية، بأنها أحيانا عنيفة، عنيفة في هذه الصدمة التي أردت أن تذهبي بها إلى أقصى حد لها. لا أخفي عليك بأنني في أوقات معينة كنت لو كنت أشاهد فيلما مثلا كنت أغمضت العينين، وهنا أيضا أحيانا كنت أريد أن أتوقف عن القراءة. سؤال أخير قبل أن ننهي هذا الحديث،
ملاحظة فقط إن
تفضل.
نعم. بالنسبة إلى الرواية، علي صديق محمد الفقيه وقيرواني وأديب وكاتب قال لي أن سبع لفتات وثقت الخميس الأسود في تونس عندما حصل سنة 78. قلت له كفارة أردت أن لا تتبخر هذه المرحلة، لأنني أعرف أنها ستطوى ربما سلبا أم إيجابا، فأردت أن أوثق وأن أترك هذه الأحداث قائمة وموجودة كي يطلع عليها النشأ في المستقبل، كي لا يخطئ أخطاءنا ربما، كي يعتبر، كي يأخذ العبرة منا. نعم،
وهذا هو كان سؤالي. كنت أريد أن أسألك ما هي الرسالة التي أردت أن توجهينها من خلال هذه الرواية، وهذا ما قلته يعني هو أيضا هذا التوثيق.
نعم.
وننهي هذا اللقاء بالبداية وبداية الرواية التي تقولين فيها، بما أننا نتحدث عن الحرية، تكتبين يعني في أول صفحة من الرواية قول للكاتب الفرنسي والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: الحرية صفة أساسية للإنسان وحق غير قابل للتفاوض، فإذا تخلى الإنسان عن حريته فقد تخلى عن إنسانيته وعن حقوقه كإنسان. بهذه الجملة أنهي هذا اللقاء معك حبيبة محرزي. أذكر بأنك روائية وأنت ناشطة فنية وثقافية، وأنت كاتبة رواية كفارة الحبس للنساء التي صدرت عن دار نشر نقوش عربية في عام 2022. شكرا لك.
شكرا جزيلا سيدتي الكريمة، شكرا لإذاعة مونتي كارلو العتيدة العريقة، وفقكم الله.
لم أخشى لم أخشى ساكن أحشائي إن أصبح عني كل شيء فالناس اثنان، واحد عشقه والآخر لم أحسبه من الأحياء.
Thank you.